أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فتعين الأول، تعين ماذا؟ تعين أن الإنسان المؤمن الذي يعمل معصية وذنوبا كبيرة ثم يموت ولم يتب يحصل على ثواب الإيمان مع وجود تلك الكبيرة، لأنه لم يتب عنها. لكن نأتي الآن نقول إذن هو يستحق ثواب ويستحق عقاب، فإما أن يثاب ثم يعاقب، نعطي ثواب نقول له افرض 30 سنة ادخل الجنة، بس بعدين بعد 30 سنة راح نطلعك لأنه أنت ما تبت من الكبيرة، ثم يعاقب، وهو باطل للإجماع. ليش إجماع على أن من دخل الجنة لا يخرج منها؟ ما في واحد يدخل الجنة بعدين يطلع بعد، خلاص تشل فيها بعد. على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب. إذن لا عقاب، إذن أين ذهبت الكبيرة؟ عقاب الكبيرة أين ذهب؟ فحينئذ يلزم بطلان العقاب، يعني لا عقاب، أو يعاقب. يقول تعال أنت لك 5 سنين في جهنم مع الكبيرة التي لم تتب عنها، المعصية الكبيرة، خلينا ندخلك في جهنم 5 سنين ثم تذهب إلى الجنة وتبقى في الجنة، أو يعاقب ثم يثاب. يقول أنا أقبل، ميخا أقبل أوافق، وهو المطلوب. إلا إذا كان يعرف أهل البيت يقول اسمحوا لي قليل، ثم يذهب إلى أحد أئمة أهل البيت ويتشبث به. أصلا المؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضى، يعني يوم القيامة إذا أحد المؤمنين شاف نفسه بأنه راح يدخلوه النار فرض سنة، يذهب إلى هذا الطيب ويستشفعه ويشفع له. على أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان أو يلزم بطلان العقاب، أو نقول أنه يعاقب أولا ثم يثاب، وهو المطلوب. ولقوله صلى الله عليه وآله في حق هؤلاء يخرجون من النار وهم كالحمام أو كالفاحم. الحمام يعني مثل النيران الملتهبة، أو لا، أو كالفحم، أجسامهم سوداء. أهل الجنة يشوفونهم يتعجبون، فيراهم أهل الجنة فيقولون هؤلاء جهنميون، هؤلاء جهنميون، فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحياة أو عين الحيوان، فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه. راح الماضي بعد، الأسود راح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله. وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة وخلودهم في النار، الآيات التي تدل على عقاب العصاة وخلودهم في جهنم، فالمراد بالخلود ما هو؟ خلود بمعنى الدوام، أو لا، الخلود يعني المكث الطويل في الحياة الدنيا. يقولون سجن مؤبد، سجن مؤبد عن طول حياته؟ يقولون لا، سجن مؤبد عن 25 سنة. إذن المكث الطويل مثلا. فهل مقصود بالخلود خالدين فيها وأن تخلد فيها المعاندين، يعني يبقى ما بقي أهل الجنة في الجنة، يبقى أهل جهنم في جهنم؟ يقول المراد بالخلود هو المكث الطويل، واستعماله بهذا المعنى كثير. هذا العهد على الشارح، وهذا رأي الشارح، ولا يمكن أن يحمله نعم المذهب الحق بقول واحد. يذهب المراد بالخلود هو المكث الطويل، يعني على هذا القول أنه سيأتي زمن أن أبواب الجنان تغلق، واستعماله بهذا المعنى كثير. والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم وهم الكفار، بدليل قوله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم والكاملون في عصيانهم وهم الكفار. ثم علم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين، الأول عفو الله، فإن عفوه مرجو متوقع، خصوصا وقد وعد به في قوله ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هاي آيات متقاطعة مو آية واحدة طبعا. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ثم يقول وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، ولتمدحه بأنه غفور رحيم، أو لمدحه بأنه غفور رحيم الآية تقول ولمدحه بأنه غفور رحيم، أو ولتمدحه بأنه غفور رحيم، فلا بد أن تتحقق منه المغفرة والرحمة، وليس ذلك متوجها غفور رحيم متوجها إلى الصغائر. يقول ولتمدحه بأنه غفور رحيم، وليس ذلك يعني كونه غفورا رحيم متوجه إلى الصغائر ولا إلى الكبائر التي يتوب عنها صاحبها بعد التوبة. هذا بالإجماع، للإجماع على سقوط العقاب فيهما، لأن الصغائر يسقط عنها العقاب، قلنا إذا كان عمل صغير سيء صغير فللإجماع أنه يتنازل عنه، لمم اسمه اللمم، أو إذا كان كبيرة ثم يتوب عنها، للإجماع هذان الأمران يتم التجاوز عنهما، فلا فائدة إذن في العفو حينئذ، عفو وغفور لا فائدة في ذلك. إذن ليس عفوه وغفرانه تعالى متوجها نحو من يعمل الصغائر ولا نحو من يعمل الكبائر ثم يتوب عنها، فتعين أن يكون من يعمل الكبائر ويموت قبل التوبة، وذلك هو المطلوب. الثاني شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله، قلنا صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له العفو الإلهي ولم تحصل له شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة بل واقعة لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وصاحب الكبيرة مؤمنون مسلم، يعني مسلم أو حتى مؤمن ولكنه يكذب ولكنه يغتاب، الكذب كبيرة الغيبة كبيرة، وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله وإقراره يعني واعترافه بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وذلك هو الإيمان، يعني ذلك يعني التصديق بالله ورسوله والاعتراف بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ذلك هو الإيمان. إذ الإيمان في اللغة هو التصديق، وهو هنا كذلك، وليست الأعمال الصالحة جزءا منه يعني من الإيمان. ما هو الدليل على أن العمل الصالح ليس جزءا من الإيمان؟ يقول لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له، لعطفها لعطف الأعمال الصالحة على الفعل المقتضي لمغايرتها، الفعل الذي يقتضي لمغايرة الأعمال الصالحة للإيمان. لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له، لمغايرة الأعمال الصالحة للإيمان. الآن يأتي وإذا أمر بالاستغفار استغفر، هذا وجوب، الله يوجه أمر إلى نبيه استغفر، إذن النبي أمر بالاستغفار، لم يتركه لعصمته صلى الله عليه وآله، واستغفاره مقبول لأمته تحصيلا لمرضاته تعالى. استغفار النبي صلى الله عليه وآله لأمته مقبول لأمته، استغفاره صلى الله عليه وآله مقبول لأمته تحصيلا لمرضاته، يعني الله يريد أن يحصل مرضات نبيه تحصيلا لمرضاته صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى يتحقق رضا النبي صلى الله عليه وآله. فإذا استغفر النبي لهم للمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، طبعا سوف يقبل هذا الاستغفار حتى يتحقق رضا النبي صلى الله عليه وآله فترضى. هذا مع قوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هنا وليست الأعمال جزءا منه من الإيمان لعطفها على الفعل المقتضي لمغايرتها له، لعل الشارح يقصد في افرض في سورة والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات عطفها على آمنوا، هذا الفعل المقتضي لمغايرتها، مغايرة العمل الصالحات له للإيمان. ليش المقتضي للمغايرة؟ يقولون لأن الأصل في العطف، الأصل في العطف المغايرة، يعني لو جاء عطف إن حقيقة وماهية الإنسان، عطفنا ماهية على حقيقة، يقولون هذا عطف تفسير، ماهية تفسر الحقيقة، أو إن ماهية وحقيقة الإنسان، يقول صحيح، بس الأصل في العطف المغايرة، يعني الأصل في المعطوف أن يغاير المعطوف عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات معطوف على آمنوا، هذا العطف يقتضي المغايرة، أن الإيمان يختلف عن العمل الصالح. واعلم إن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك، مع عصمتهم النافية للكذب عنهم، النافية عنهم الكذبة للنافية، مع عصمتهم النافية للكذب عنهم. الخامس، إذن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أمران، الأول عفو الله، والثاني شفاعة النبي والأئمة عليهم السلام. وفي مقدمتهم الزهراء روحي لها الفداء. الخامس، يجب الإقرار والاعتراف والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم عراة، وكون كل نفس معها سائق وشهيد، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، وأجمع عليه المسلمون لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله، مع عدم استحالته في العقل، يعني مع كونه ممكن فيكون حقا وهو المطلوب. خلاصة ما تقدم واضح أن المسلمين اتفقوا على وجوب المعادل بدني، وكل من له عوض أو عليه سوف يبعث، وكذلك غيرهما. ويجب على المسلمين أن يعترفوا ويصدقوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأخبر عن أحوال يوم القيامة، ومن ذلك الثواب والعقاب. لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول يقول: لماذا أنكر الحكماء المعاد الجسماني؟ السؤال الثاني: لماذا يجب التصديق بالمعاد الجسماني؟ السؤال الثالث: من الذي يجب أن يحشر يوم القيامة عقلا لا سمعا؟ السؤال الرابع: لماذا يجب استدامة الثواب والعقاب يوم المعاد؟ السؤال الخامس: ما هما الأمران اللذان ما هما الأوران اللذان لولاهما لأصبح صاحب الكبيرة معاقبا يوم المعاد؟ أكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.